هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب. ويسرنا أن يكون معنا سماحة الشيخ حسان سويدان، الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
سؤال في مقدمة هذه الحلقة من الأخ رضا، يقول: هل زيارة المراقد الشريفة تتنافى مع قول الرسول صلى الله عليه وآله: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أولا، بالنسبة لقضية شد الرحال، هذه الرواية كما هي واردة ومنسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هي واردة في خصوص المساجد، لم تتعرض لشد الرحال إلى غير المساجد حتى نتمسك بإطلاقها لغير المساجد. ومن هنا فإنه حث على شد الرحال إلى كثير من الأماكن، أو حث على زيارة بعض الأماكن، زيارة المؤمن حيا حتى لو احتاج الأمر إلى شد الرحال إليه، وهي غير داخلة في المساجد الثلاث. هذا أولا. ثانيا، هذه الرواية لم تثبت من طرق مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، بل توجد في مدرسة أهل البيت يوجد حث وفي روايات معتبرة على شد الرحال إلى غير هذه المساجد الثلاثة كما هو معلوم. ثم على كل حال، لا شك في أن الحث الكبير الوارد على زيارة مراقد المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام والأولياء بلغ من الكمية الكبيرة والكثرة حتى على مستوى الاعتبار والصحة في أسانيد المرويات عن أهل البيت عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام، ما يقطع أي شك يرتبط بهذا الأمر.
سؤال أيضا في نفس الرسالة، يقول: ماذا تفسرون الحديث النبوي الذي يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد؟
الحديث واضح جدا، وقد نصص في بعض نقوله أن المراد من المساجد الثلاثة المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف ومسجد بيت المقدس المعروف بالمسجد الأقصى. هذه هي المساجد الثلاثة الواردة في الرواية. لا شك أن المرويات من طرق مدرسة أهل البيت عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام، قلت، ليس فيها التحديد بهذه الثلاثة، علما أن هذه المساجد الثلاثة تنظر إليها مدرسة أهل البيت باحترام شديد، حتى المسجد الموجود في بيت المقدس، فإننا ننظر إلى كل أرض بيت المقدس على أنها أرض مقدسة وأرض مباركة، وهي مسرى رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي مصلى الأنبياء كما ورد في كثير من الروايات عندنا. غاية الأمر أن انحصار الأمر بهذه المساجد الثلاثة كما ذكرت أمر غير وارد في مدرسة أهل البيت، فإن مسجد الكوفة مثلا هو من المساجد المفضلة جدا لدينا في مدرسة أهل البيت، ووردت روايات صحيحة كثيرة تبين فضل الصلاة في مسجد الكوفة، بل ورد في بعض الروايات أن الصلاة في مسجد الكوفة، وهي روايات صحيحة ومعتبرة، أفضل من الصلاة في مسجد بيت المقدس أيضا. من هنا لا ينحصر الفضل على مستوى المسجدية في هذه المساجد الثلاثة، ومن هنا فإنه يوجد لدينا تحفظ على حصق القضية في هذه المساجد الثلاثة.
جيد. سؤال من الأخت هيفاء تقول: ما حكم من جاءتها الدورة الشهرية بعد دخول وقت الصلاة بساعة ولم تكن قد صلت بعد؟
مثل هذه المرأة المشهور والمعروف من فتاوى الفقهاء قديما والمعاصرين أيضا هو أنه حيث قد مضى عليها وقت كان يسع لطهورها يعني وضوئها وصلاتها وهي لم تكن تعلم أنه سيداهمها هذا الحدث، طبعا عندما جاءتها العادة الشهرية فعلا لم تعد تستطيع أن تصلي في بقية الوقت لأنها صارت محدثة بالأكبر وحدثها سيستمر بحسب الفرض. أيضا هي غير مأثومة لأنها غير مقصرة إلا بفضيلة الوقت لأنها لم تكن تعلم أن عادتها ستدهمها في أثناء الوقت، وإلا لقيل يجب عليها المبادرة والمسارعة قبل أن يدهمها هذا الحدث، والصلاة واجبة عليها فتتضيق في الوقت الذي هي فيه طاهرة. على هذا الأساس إذن لا إثم عليها ولا تستطيع أن تصلي في بقية الوقت، ولكن هذه المرأة خوطبت بالصلاة بالفعل لأنها كانت طاهر بمقدار الوضوء وأداء الصلاة، فيجب عليها أن تقضي بعد أن تطهر خصوص هذه الصلاة، وهذا لا يتنافى مع الفتاوى المعروفة من أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، لأن هذه الفتوى يراد منها أن الحائض لا تقضي الصلاة التي كانت حائض في تمام وقتها من أول الوقت إلى آخر الوقت. هذه الصلاة فاتتها بسببين لا بسبب واحد، فاتتها في الساعة الأولى لأنها لم تبادر إلى الصلاة لا بسبب الحيض، وفاتتها في بقية الوقت بسبب حدث الحيض، فهي غير مشمولة لعدم وجوب قضاء الصلاة على الحائض.
إذن يجب عليها قضاء هذه الصلاة.
هذه هي الفتوى المعروفة والمشهورة.
نعم جيد. سؤال أيضا في نفس الرسالة من الأخت هيفاء تقول: أثناء الغسل عرض الحدث الأصغر فما هو الحكم؟
أثناء الغسل من الحدث الأكبر طبعا المقصود الظاهر
طبعا.
لا شك في أن حدوث الحدث الأصغر في أثناء الغسل
أو لا ندري، هنا هي لم تحدد مثلا إذا كان الغسل من الحدث الأكبر أو لا.
على كل حال نفترض نعم. عطفا على السؤال السابق
مطلق
أي نعم. نفترض في البداية أنه من الحدث وأن الغسل هو رافع الحدث في الحقيقة.
نعم.
على كل حال حدوث الغسل في أثناء الحدث المشهور والمعروف أيضا في الفتاوى أنه لا يبطل الغسل، بل يستطيع المغتسل، وهذا لا ينحصر بالنساء حتى أغسال الرجال، يستطيع المغتسل أن يكمل غسله ويعطي أثره هذا الغسل سواء كان واجبا أو مستحبا.
نعم.
ويحتاج إلى الوضوء بعده، فإذا كان هذا الغسل يغني عن الوضوء لأنه أحدث في وسطه بعد لا يغني عن الوضوء، مثلا الجنب متفق أنه الغسل من الجنابة يغني عن الوضوء بين الفقهاء.
نعم.
افترضت غسل الجنابة لأنه هو المتفق بين الفقهاء أنه يغني عن الوضوء، إذا أحدث بالأصغر في وسطه يكمل غسله ولكن هذا الغسل بعد لا يغني عن الوضوء لأنه أحدث في وسطه. طبعا هذه هي الفتوى المشهورة، ولكن توجد فتاوى لبعض الفقهاء وهو رأي نادر تقريبا، لا أدري إذا كان يقول به أحد من المعاصرين وأستبعد ذلك، هو القول ببطلان الغسل لأن الإنسان قد أحدث في وسطه وأنه عليه أن يستأنف الغسل من جديد. هذا الإنسان قد مضى جزء من غسله، هذا العمل العبادي في الحقيقة قد جاء بجزء منه وجاء به مستجمعا للشرائط.
صحيح.
ليس في يد الإنسان أن يبطل ما جاء به ويعيده. القضية مو شبيهة أخ معروف بالصلاة مثلا. الصلاة إذا قطعها الإنسان في الوسط لأي سبب من الأسباب، معذور أو غير معذور، هي عمل وحداني لا يتحمل التفرقة،
لا يتجزأ،
لا يتجزأ. ومن هنا فالصلاة إذا قطعها الإنسان بطلت، بطبيعة الحال سيستأنفها من الأول.
نعم.
بينما الغسل والأغسال جميعا ليست من هذا القبيل. الغسل في أي مكان الإنسان يترك الغسل يستطيع أن يكمل من حيث انتهى.
طيب،
بعبارة أخرى لا تجب الموالاة في الغسل.
لا،
ليس كالصلاة.
لا.
وعلى هذا الأساس فما جاء به كأجزاء من الغسل قد جاء بها.
لا.
فإذا كان الغسل واجبا بحسب الفرض، هو قد جاء بأجزاء من الواجب، لا يستطيع أن يعيد هذه الأجزاء واجبة، هو قد جاء بها وانتهى. على هذا الأساس هذا الإنسان الذي أحدث بالأصغر، إذا كان قد غسل الرأس والرقبة مثلا من غسله،
نعم،
في الغسل الترتيبي نقول،
نعم،
نقول هذا الإنسان بناء على الفتاوى المعروفة عليه أن يغسل الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر أو بقية جسده، عند من يفتي من الفقهاء بأن الغسل رأس ورقبة ثم جسد.
نعم.
فإذا أعاد الغسل من أوله فهو في الحقيقة يريد أن يعيد الرأس والرقبة، لا يستطيع أن يعيد الرأس والرقبة على أساس فتاوى المعروفة بنية الغسل الواجب. من هنا صحيح توجد فتاوى كما قلت نادرة تقول ببطلان الغسل، من أراد أن يحتاط عليه أن يعيد الغسل صحيح كما تقولون، لكن لا بنية الإعادة الواجبة للرأس والرقبة بحسب مثالنا، بل عليه أن يعيد بنية القربة المطلقة الأعم من الإتمام والاستئناف.
وهنا عليه الوضوء بعد الغسل إذا أراد،
ولا شك أن عليه الوضوء بعد،
نعم،
الغسل عند من لا يفتي بوجوب الاستئناف من جديد.
جيد، نعم.
فعلى هذا الأساس إذا الإنسان جاء بالغسل من جديد بنية القربة المطلقة الأعم من الاستئناف والإتمام،
نعم،
فلا يبتلى بقصد التشريع فيما يرتبط بغسل الرأس والرقبة من جديد.
واضح.
ويكون قد احتاط. نعم، لا بأس بهذه الطريقة أن يعيد الإنسان الغسل من البداية لكي يحتاط تجاه من يفتي ببطلان الغسل بالحدث الأصغر في وسطه، ويكون حينئذ قد احتاط احتياطا جيدا ويكمل، لكن هذا الاحتياط لابد أن يكمله بعد أن ينتهي من الغسل بالوضوء، لأنه على أساس الفتاوى المعروفة والمشهورة لم يكن يجب عليه الاستئناف، ويجب عليه أن يأتي برافع الحدث الأصغر وهو الوضوء بعد الانتهاء من الغسل.
نعم. إذن خلاصة الجواب عن هذا السؤال أن هذا الغسل إذا أحدث حدثا أصغر في وسطه فيمكنه أن يستأنف الغسل من البداية أو يواصل الغسل من حيث انتهى،
لكن الاستئناف يكون بنية الاحتياط
طبعا،
لا بنية الإعادة بالمعنى الصحيح للكلمة.
وفي كلتا الحالتين عليه الوضوء،
في كلتا الحالتين حيث يريد أن يأتي بالمشروط للوضوء عليه الوضوء.
نعم.
أيضا من باب الاحتياط.
نعم.
لأن الفتوى الشاذة النادرة التي أشرت إليها التي تفتي بإعادة الغسل من أوله بضرس قاطع لا تلزمه بالوضوء إذا كان الغسل من الأغسال التي تغني عن الوضوء بنظر مرجع تقليده.
جيد. أما إذا كان الغسل مستحبا أو يعني ليس واجبا فهنا عليه الوضوء للصلاة على كل حال.
عند من لا يفتي أيضا أقول نفس الكلمة، عند من لا يفتي بأن الأغسال المستحبة تغني، لأنه يوجد من يقول بأن غسل الجمعة مثلا يغني عن الوضوء والأغسال المستحبة تغني عن الوضوء.
شكرا لكم سماحة الشيخ. وهكذا أيها الإخوة والأخوات تنتهي هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب. نشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسن سويدان، ونشكركم على حسن المتابعة، وإليكم عنوان الإيميل radiohadi@irib.ir. حتى نلتقي مرة أخرى، نتمنى لكم كل الخير والتوفيق، والسلام عليكم.